أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فالسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا السابع بعد المائة الأولى إن شاء الله تعالى مع الإبريزي في تفسير الكتاب العزيز من ناحية جزء عما نحن فيه مع سورة التكوير، حيث يتجدد اللقاء مع تلك السورة المباركة. لعلنا نختم تفسيرها الليلة إن شاء الله تعالى. سورة التكوير كما قال ربنا سبحانه وتعالى، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، وإذا العشار عطلت، وإذا الوحوش حشرت، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، وإذا الموءودة سئلت، بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، وإذا السماء كشطت، وإذا الجحيم سعرت، وإذا الجنة أزلفت، علمت نفس ما أحضرت، فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم، ذي قوة عند ذي العرش مكين، مطاع ثم أمين، وما صاحبكم بمجنون، ولقد رآه بالأفق المبين، وما هو على الغيب بضنين، وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون، إن هو إلا ذكر للعالمين، لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بفضل الله تبارك وتعالى قطعنا شوطا طويلا مع سورة التكوير من حيث تفسيرها العام من خلال عون الرحمن في تفسير القرآن، ثم التفاسير الموجزة، ثم المفصلة، وبقي لنا منها القدر الذي يتسع لهذه الليلة إن شاء الله تبارك وتعالى، حيث بقي لنا تفسير المراغي مثلا، تفسير القرآن للشيخ المراغي رحمه الله تبارك وتعالى. قال سورة التكوير آياتها 29 آية مكية، نزلت بعد سورة المسد، مناسبتها لما قبلها أن كلتيهما تشرح أحوال يوم القيامة، وأهوالها. خرج الإمام أحمد والترمذي والحاكم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة كأنه رأي عين، فليقرأ: إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا الشمس كورت، تكوير الشمس لفها كتكوير العمامة، والمراد منه اختفاؤها عن الأعين وذهاب ضوئها. إذا الشمس كورت، أي إذا كورت الشمس وأمحي ضوءها وسقطت عين وسقطت حين خراب العالم الذي يعيش فيه الحي في حياته الدنيا ولا يبقى في عالمه الآخر الذي ينقلب إليه شيء من هذه الأجرام. وفي الإجمال بدأ سبحانه وتعالى هذه السورة الكريمة بذكر يوم القيامة وما يكون فيه من حوادث عظام ليفخم شأنه ويبين أنه حين تقع هذه الأحداث تعلم كل نفس ما قدمت من عمل من خير أو شر، ووجدت ذلك أمامها ماثلا، ورأت ما أعد لها من جزاء، وتمنت أن كانت من أهل الخير أن لو كانت زادت منه، وإن كانت من أهل الشر أن لو لم تكن فعلته. واستبان لها أن الوعيد الذي جاء على ألسنة الرسل كان وعيدا صادقا لا تهويل فيه ولا تضليل. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، كدار النجوم انتثارها وتساقطها حتى تذهب ويمحى ضوءها. وإذا النجوم انكدرت، أي إذا النجوم تناثرت وذهب لآلئها، كما جاء في قوله تعالى وإذا الكواكب انتثرت. وإذا الجبال سيرت، تسير الجبال، وتسيير الجبال يكون حين الرجفة التي تزلزل الأرض فتنقطع وتتقطع أوصالها وتفصل منها جبالها وتقذفها في الفضاء. وإذا الجبال سيرت، أي وإذا الجبال قلعت عن الأرض وسيرت في الهواء حين زلزلت الأرض، فتقطع أوصالها وتقذف في الفضاء وتمر على الرؤوس مر السحاب. ونحو الآية قوله تعالى وسيرت الجبال فكانت سرابا، وقوله جل وعلا ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة، وترى الأرض بارزة، قال وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. آمين. وإذا العشار عطلت، العشار واحدها عشراء بضم العين وفتح الشين، وهي الناقة التي مضى على حملها 10 أشهر، وهي أكرم مال لدى المخاطبين وقت التنزيل. قال الأعشى في المدح هو الواهب المئة المصطفى إما مخاضا وإما عشارا، وتعطيلها إهمالها وذهابها حيث تشاء لعظم الهول وشدة الكرب. وإذا العشار عطلت، أي وإذا النوق العشار، وهي أكرم الأموال لدى العرب وعزها عندهم، أهملت ولم يعنى بشأنها لاشتداد الخطب وفداحة الحول. وهذا على وجه المثل، لأن يوم القيامة لا تكون فيه ناقة عشراء، ولكن مثل هول يوم القيامة، بحال لو كان للرجل ناقة عشراء لعطلها واشتغل بنفسه. قاله القرطبي. وإذا الوحوش حشرت، أي ماتت وهلكت، تقول العرب إذا أضرت ألسنة بالناس وأصابهم بالقحط والجد حشرتهم السنة، إذا أضرت السنة بالناس وأصابهم بالقحط والجد حشرتهم السنة، أي أهلكتهم، وهلاكها يكون من هول ذلك الحادث العظيم. وإذا البحار سجرت، تسجير البحار تفجير الزلزال ما بينها حتى تختلط وتعود بحرا واحدا. وتسجير البحار إذا فجر الزلزال ما بينها حتى اختلطت وعادت بحرا واحدا، وهذا على نحو ما جاء في قوله تعالى وإذا البحار فجرت. وقد يكون المراد من تسجيرها إضرامها نارا، فإن ما في بطن الأرض من النار يظهر بتشققها وتمزق طبقاتها العليا، وحينئذ يصير الماء بخارا ولا يبقى إلا النار. وقد أثبت البحث العلمي غليان البراكين، وهي جبال النار التي في باطن الأرض، وتشهد لذلك الزلازل الشديدة التي تشق الأرض والجبال في بعض الأطراف كما حدث في بلاد كثيرة. وحدث في مسينا بإيطاليا سنة 1909، وحدث في اليابان بعد ذلك، حدث في زماننا، وجاء في بعض الأخبار إن البحر غطاء جهنم، وإذا البحار سجرت، وإذا النفوس زوجت، أي قرنت الأرواح بأجسادها. وبعد أن عدد ما يحدث من مقدمات الفناء وبطلان الحياة في الأرض وامتناع المعيشة فيها، أخذ يذكر ما يكون بعد ذلك من البعث والنشور، فقال: وإذا النفوس زوجت، أي وإذا زوجت الأرواح بأبدانها حين نشأت الآخرة. قاله عكرمة والضحاك والشعبي، وفي هذا إيماء إلى أن النفوس كانت باقية من حين الموت إلى حين المعاد، فبعد أن كانت منفردة عن البدن تعود إليه. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموؤودة هي التي دفنت وهي صغيرة، وقد كان ذلك عادة فاشية فيه في الجاهلية، وكان ذو الشرف منهم يمنعون من هذا، حتى افتخر بذلك الفرزدق فقال: ومن الذي منع الوائدات وأحيا الوئيدة فلم تؤدي، يريد جده صعصعة وكان يشتريهن من آبائهن، فجاء الإسلام وقد أحيا 70 موؤودة. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، أي وإذا سئلت الموؤودة بين يدي وائدها عن السبب الذي لأجله قتلت ليكون جوابها أشد وقعا على الوائد، فإنها ستجيب أنها قتلت بلا ذنب جنته. وقد أفتن العرب في الوأد، فمنهم من كان إذا ولدت له بنت وأراد أن يستحييها ولا يقتلها أمسكها مهانة إلى أن تقدر على الرعي، ثم ألبسها جبة من الصوف أو الشعر وأرسلها في البادية ترعى إبله، وإن أراد أن يقتلها تركها، حتى إذا كانت سداسية قال لأمها: طيبيها وزينيها حتى أذهب بها إلى أحمائها. وقد حفر لها بئرا في الصحراء حتى إذا بلغها قال لها: انظري فيها، ثم يدفعها من خلفها ويهيل عليها التراب حتى تسوى البئر بالأرض. ومنهم من كان يفعل ما هو أنكى وأقسى من ذلك، فيا الله ما أعظم هذه القسوة بقتل البريئات بغير جرم سوى خوف الفقر أو العار. كيف استبدلت الرحمة بالفظاظة والرأفة بالغلظة بعد أن خالط الإسلام قلوبهم ومحى وصمة هذا الخزي عنهم. وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، وإذا الصحف نشرت، والمراد بالصحف صحف الأعمال التي تنشر على العباد حين يقفون للحساب. وإذا الصحف نشرت، أي وإذا صحف الأعمال ظهرت للعاملين في موقف الحساب حتى لا يرتابوا فيها، ولا ينبغي أن نبحث عن تلك الصحف لنعلم هي على مثال الأوراق التي نكتب فيها في الدنيا أم تشبه الألواح أو نحو ذلك مما جرى استعماله في الكتابة، فإن ذلك مما لا يصل إليه علمنا، ولم يجئ نص قاطع عن المعصوم صلى الله عليه وسلم يفسر ذلك. وإذا السماء كشفت، أي كشفت وأزيلت عما فوقها كما يكشط جلد الذبيحة عنها، فلم يبقى غطاء ولا سماء، ولم يوجد ما يطلق عليه اسم الأعلى والأسفل. وإذا الجحيم سعرت، أي وإذا جهنم التي يعاقب فيها أهل الكفر والطغيان أوقدت إيقادا شديدا، فيكون ألم من يدخل فيها من أشد الآلام التي تحدث عن مس النيران للأجسام الحية، وقد جاء في سورة البقرة: وقودها الناس والحجارة. نسأل الله العافية، نسأل الله العافية، نسأل الله العافية. وإذا الجنة أزلفت ودنيت من أهلها وقربت منها، وإذا الجنة أزلفت أي أعدت لنزولهم، وهو نحو قوله تعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. بسم الله. علمت نفس ما أحضرت. ما أحضرت أي ما أعد لها من خير أو شر. علمت نفس ما أحضرت أي إذا حصل كل ما تقدم من الأحداث السالفة، تعلم كل نفس ما كان من عملها متقبلا وما كان منه مردودا عليها. فكثير من الناس كانوا في الحياة الدنيا مغرورين بما تزينه لهم الشياطين، وسيجدون أعمالهم يوم القيامة غير مقبولة ولا مرضي عنها، بل هي مبعدة من الله مستحقة لغضبه. فالذين يعملون أعمالهم رئاء الناس ليس لهم من عملهم إلا الجهد والمشقة. نسأل الله العافية. ولا تكون متقبلة عند ربهم. فعلينا أن ننظر لأعمالنا بمنظار الشرع ونزنها بميزانه الصحيح. والله لا يتقبل من الأعمال إلا ما صدر عن قلب مليء بالإيمان عامر بحبه والرغبة في رضاه والحرص على أداء واجباته التي فرضها عليه. علمت نفس ما أحضرت. فلا أقسم بالخنس، الخنس واحدها خانس وهو المنقبض المستخفي، يقال خنس فلان بين القوم إذا انقبض واختفى. والكنس واحدها كانس أو كانسة من قولهم كنس الظبي، كنس الظبي إذا دخل كناسة وهو بيته الذي يتخذوه من أغصان الشجر. المراد بالخنس الجوار الكنس جميع الكواكب وخنوسها غيبوبتها عن البصر، وكنوسها ظهورها للبصر ليلا، فهي تظهر في أفلاكها كما تظهر الظباء في كنوسها. وفي المعنى الإجمالي بعد أن ذكر من أحوال يوم القيامة وأهوالها ما ذكر، وبين أن الناس حينئذ يقفون على حقائق أعمالهم في النشأة الأولى ويستبين لهم ما هو مقبول منها وما هو مردود عليهم، أردف ذلك ببيان أن ما يحدثهم به الرسول عليه الصلاة والسلام هو القرآن الذي أنزل عليه، وهو آيات بينات من الهدى، وأن ما رميتموه به من المعايب كقولهم إنه ساحر أو مجنون أو كذاب أو شاعر ما هو إلا محض افتراء، وأن لجاجكم في عداوته وتألبكم عليه وأن لجاجكم في عداوته وتألبكم عليه ما هو إلا عناد واستكبار، وأنكم في قرارة نفوسكم عالمون حقيقة أمره ودخيلة دعوته. وزيادة في الإيضاح، فلا أقسم، تقدم أن قلنا أن هذه عبارة للعرب في القسم تريد بها تأكيد الخبر، كأنه في ثبوته وظهوره لا يحتاج إلى قسم، وكأنه يقول أنا لا أقسم بكذا وكذا على إثبات ما أذكره وعلى وجوده، فهو واضح جلي ليس في حاجة إلى الحلف. والمراد به القسم المؤكد. بماذا؟ بالخنس، الجوار الكنس، أي بالكواكب جميعها، وهي تخنس بالنهار فتغيب عن العيون، وتكنس بالليل أي تطلع في أماكنها كالوحش في كنسها. وقد أقسم بها سبحانه لما في حركتها وظهورها طورا واختفائها طورا آخر من الدلائل على قدرة مصرفها وبديع صنعه وإحكام نظامه. ويرى بعض العلماء أن المراد بها الدراري الخمسة، وهي عطارد والزهر، زهرة والمريخ والمشتري وزحل، لأنها تجري مع الشمس ثم ترى راجعة حتى تختفي في ضوئها، فرجوعها في رأي العين هو خنوسها واختفاؤها هو كنوسها. وهذه مجرد أقوال محتملة، وإلا فالعلم أثبت نوعا من النجم يعرف بمكانس السماء العظيمة، ونوعا من النجم يخفت ضوءه فيخنس ويصبح معروفا باسم الثقوب السوداء، ولهذا مباحث تأتي في حينها إن شاء الله تعالى. ربنا اكفنا إياكم شر المباحث يا رب. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس أي والليل إذا أدبر وولى، وفي إدباره زوال الغمة التي تغمر الأحياء بانسدال الظلمة وانحسارها. والصبح إذا تنفس أسفر وظهر نوره، قال علقمة ابن قرط حتى إذا الصبح لها تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس. والصبح إذا تنفس أي والصبح إذا أسفر وظهر نوره، وفي ذلك بشرى للأنفس بحياة جديدة في نهار جديد، إذ تنطلق الإرادات لتحصيل الرغبات وسد الحاجات واستدراك ما فات والاستعداد لما هو آت. فلا أقسم بالخنس، الجوار الكنس، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، إنه لقول رسول كريم. إجابة سريعة على هذا السؤال المهم، لا يجوز، لا يجوز. إنه لقول رسول كريم، والرسول المراد به هنا جبريل عليه السلام، وكريم أي عزيز على الله. فبعد أن أقسم ذكر المقسم عليه، أو بعد أن حلف ذكر المحلوف عليه، فقال إنه لقول رسول، أي إن ما أخبركم به محمد صلى الله عليه وسلم من أمر الساعة ليس بكهانة ولا اختلاق، بل هو قول نزل به جبريل وحيا من ربه، وإنما كان قوله لأنه هو الذي حمله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وقد وصف هذا الرسول الكريم بخمسة أوصاف. وصف هذا الرسول الذي هو جبريل عليه السلام بأنه كريم أي عزيز على ربه، إذ أعطاه أفضل العطايا وهي الهداية والإرشاد، وأمره أن يوصلها إلى أنبيائها ليبلغوها لعباده. ذي قوة أي في حفظه، مكين أي ذي مكانة، ذي قوة عند ذي العرش مكين، ذي مكانة وجاه عند ربه يعطيه ما سأله، فيقال مكن فلان لدى فلان إذا كانت له عنده حظوة ومنزلة ذي قوة في الحفظ والبعد عن النسيان والخطأ، وقد جاء في آية أخرى علمه شديد القوة. عند ذي العرش مكين أي ذي جاه ومنزلة عند ربه يعطيه ما سأل. مطاع ثم أمين، وثم هنا بمعنى هنالك هناك، أمين على وحيه ورسالاته. مطاع ثم أي هو مطاع عند الله في ملائكته المقربين، فهم يصدرون عن أمره ويرجعون إلى رأيه. أمين على وحي ربه ورسالاته، قد عصمه من الخيانة فيما أمره به، وجنبه الزلل فيما يقوم به من الأعمال. ثم قال وما صاحبكم بمجنون، صاحبكم هو محمد صلى الله عليه وسلم. وبعد أن وصف الرسول الذي نزل بالقرآن وصف المرسل إليه محمد صلى الله عليه وسلم، فقال وما صاحبكم الذي تعرفونه على مدى 40 سنة تلقبونه بالصادق وبالأمين، وما صاحبكم بمجنون، ليس محمد صلى الله عليه وسلم بمجنون، بالمجنون كما كانت ترميه قريش بذلك حين كانت تسمع منه غريب الأخبار عن اليوم الآخر مما لم يكن معروفا لهم، كما حكى عنهم في قوله أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. وقوله أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة إن هو إلا نذير مبين. وقوله جل وعلا قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وفي التعبير بصاحبكم استدلال عليهم وإقامة للحجة على كذبهم في دعواهم، فإنه إذا كان صاحبهم وكانوا قد خالطوه وعاشروه وعرفوا عنه ما لم يعرفه سواهم من استقامة وصدق لهجة وكمال عقل ووفور حلم وتفوق على جميع الأنداد والأتراب في صفات الخير، لم يكن ادعاؤهم عليه ما يناقض ذلك إلا باطلا من القول وزورا. ثم قال جل وعلا ولقد رآه بالأفق المبين، الأفق الواضح، بالأفق المبين الأفق الواضح، ولقد رآه بالأفق المبين أي إن محمدا صلى الله عليه وسلم رأى جبريل عليه السلام بالأفق الأعلى، وقد تمثل له جبريل في مثال يظهر ويبصر فتجلى لعينيه وأعلم أنه جبريل فعرفه. وقد ذكرت هذه الرؤية في سورة النجم في قوله تعالى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. والنبي عليه الصلاة والسلام رأى جبريل على صورته الملائكية مرتين، مرة في الأرض في ثاني وحي أوحي إليه، ورآه قد ملأ بأجنحته وله 600 جناح ما بين المشرق والمغرب سد بها الأفق، والمرة الثانية عند سدرة المنتهى التي هي جذورها في السماء السادسة وفروعها في السماء السابعة. ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين، أي وليس محمد ببخيل ولا بالمتهم على القرآن وما فيه من قصص وأنباء وأحكام، بل هو ثقة أمين لا يأتي به من عند نفسه، ولا يبدل منه حرفا بحرف ولا معنى بمعنى، إذ لم يعرف عنه الكذب في ماضي حياته، فهو غير متهم فيما يحكيه عن رؤية جبريل وسماع الشرائع منه. وهذا على قراءة بضنين أي ببخيل، وبضنين ليس بمتهم، وما هو بقول شيطان الرجيم أي مرجوم مطرود من رحمة الله. ثم نفى عنه فرية أخرى كانوا يتقولونها عليه، فقال الله: وما هو بقول شيطان الرجيم، أي وما هذا الذي يتكلم به محمد صلى الله عليه وسلم بقول ألقاه الشيطان على لسانه حين خالط عقله كما تزعمون، فإنه قد عرف بصحة العقل وبالأمانة على الغيب، فلا يكون ما يحدث به من خبر الآخرة والجنة والنار من قول الشياطين. وقد حكى الله سبحانه عن الأمم جميعا أنهم رموا أنبياءهم بالجنون، فقال: كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون. وما هو بقول شيطان الرجيم، فأين تذهبون؟ أي مسلك تسلكون وقد قامت عليكم الحجة؟ ثم ذكر أنهم قوم قد ضلوا طريق التدبر وجهلوا سبيل الحكمة، فقال: فأين تذهبون؟ أي فأي سبيل تسلكونها وقد سدت عليكم السبل وأحاط بكم الحق من جميع جوانبكم وبطلت مفترياتكم، فلم يبق لكم سبيل تستطيعون الهرب منها. إن هو إلا ذكر للعالمين، بين حقيقة القرآن فقال: إن هو إلا ذكر للعالمين، أي وما هذا القرآن إلا عظة للخلق كافة يتذكرون بها ما غرز في طباعهم من حب الخير، وإنما أنساهم ذكره ما طرأ عليهم بمقتضى الإلف والعادة من ملكات السوء التي تحدثها أمراض البيئة والمجتمع والقدرة السيئة. إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم، بيّن سبحانه وتعالى أنه لا ينتفع بهذه الذكرى ولا بهذا الذكر ولا بهذا النظم كل العالمين، إنما ينتفع به من شاء أن يستقيم على الطريق الواضح، أي إنه إذا ذكر يتذكر به من وجه إرادته للاستقامة على جادة الحق والصواب، أما من انحرف عن ذلك فلا يؤثر فيه هذا الذكر ولا يخرجه من غفلته. والخلاصة أن إن على مشيئة المكلف تتوقف الهداية، وقد فرض عليه أن يوجه فكره نحو الحق ويطلبه ويجد في كسف الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ويجد في كسب الخير ما استطاع إلى ذلك سبيلا، ثم دفع توهم أن إرادة الإنسان مستقلة في فعل ما يريد وله الاختيار التام فيما يفعل، وهو منقطع العلاقة في إرادته من سلطان ربه، فقال: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، أي إن إرادتكم الخير لا تحصل لديكم إلا بعد أن يخلقها الله فيكم بقدرته الموافقة لإرادته، فهو الذي يودع فيكم إرادة فعل الخير فتنصرف هممكم إليه، ولو شاء لسلبكم هذه الإرادة وجعلكم كالحيوانات لا إرادة لها. وفي قوله رب العالمين بيان لعلة هذا، فإنه لما كان رب العالمين وهو الذي منحكم كل ما تتمتعون به من القوى كالإرادة وغيرها، وهو صاحب السلطان عليكم، كانت إرادتكم مستندة إلى إرادته وخاضعة لسلطانه، فلو شاء أن يوجهها إلى غير ما وجهت له توجهت، ولو شاء أن يمحوها محيت، فله الأمر وله الحكم وهو على كل شيء قدير. موضوعات هذه السورة الكريمة: أهوال يوم القيامة، 1- أهوال يوم القيامة، 2- الإقسام بالنجوم وبالليل وبالصبح، أن القرآن منزل من عند الله بواسطة
جبريل عليه السلام، الثالث إثبات نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، الرابع بيان أن القرآن عظة وذكرى لمن أراد الهداية وتوجهت نفسه إلى فعل الخير، الخامس مشيئة العبد تابعة لمشيئة الرب سبحانه وتعالى وليس لها استقلال بالعمل. انتهى تفسير الشيخ المراغي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نأتي إلى تفسير ابن كثير رحمه الله تعالى رحمة واسعة، وربما به نختم إن شاء الله تبارك وتعالى. قال رحمه الله: سورة التكوير مكية. قال الإمام أحمد بسنده: سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سره أن ينظر إلى يوم القيامة رأي كأنه رأي عين فليقرأ إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت فليقل إذا الشمس كورت، وإذا السماء انفطرت، وإذا السماء انشقت. وهكذا رواه الترمذي عن العباس بن عبد العظيم العنبري عن عبد الرازق به بنحوه. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: إذا الشمس كورت يعني أظلمت. و قال العوفي عنه: ذهبت. وقال مجاهد: اضمحلت وذهبت. وكذا قال الضحاك. قال قتادة: ذهب ضوءها. قال سعيد بن جبير: كورت غورت. قال الربيع بن خيثم: كورت يعني رمي بها. قال أبو صالح: كورت ألقيت، وعنه أيضا نكست. وقال زيد بن أسلم: تقع في الأرض. قال ابن جرير: والصواب من القول عندنا في ذلك أن التكوير جمع الشيء بعضه إلى بعض، ومنه تكوير العمامة وهو لفها على الرأس، وكتكوير الكارة وهي جمع الثياب بعضها إلى بعض. فمعنى قوله كورت جمع بعضها إلى بعض ثم لفت فرمي بها، وإذا فعل بها ذلك ذهب ضوءها. قال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما: إذا الشمس كورت قال: يكور الله الشمس والقمر والنجوم يوم القيامة في البحر، ويبعث الله ريحا دبورا فتضرمها نارا. كذا قال عامر الشعبي. ثم قال ابن أبي حاتم بسنده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في قول الله: إذا الشمس كورت قال: كورت في جهنم. قال الحافظ أبو يعلى في مسنده بسنده عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر ثوران عقيران في النار. لكن هذا حديث ضعيف، لأن يزيد الرقاشي ضعيف، والذي رواه البخاري في الصحيح بدون هذه الزيادة. ثم قال البخاري بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: الشمس والقمر يكوران يوم القيامة. فرد به البخاري، وهذا لفظه، إنما خرجه في كتاب بدء الخلق، وكان جديرا أن يذكره هاهنا أو يكرره كما هي عادته في أمثاله. وقد رواه البزار فجود إيراده، فذكر بسنده عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر نوران في النار يوم القيامة. فقال الحسن: وما ذنبهما؟ قال: أحدثك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتقول أحسبه. قال: وما ذنبهما؟ ثم قال: لا يروى عن أبي هريرة إلا من هذا الوجه، ولم يروى ولم يروي عبد الله الداناج عن أبي سلمة سوى هذا الحديث. وأي ذنب في أن تكون الشمس في النار أو القمر في النار وهما قد عاد إلى أصلهما؟ ليس هذا من باب العقوبة، إنما هذا من باب عودة الأشياء إلى أصلها. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت أي انتثرت كما قال تعالى وإذا الكواكب انتثرت، وأصل الانكدار انصباب. قال الربيع بن أنس عن أبي العالية عن أبي بن كعب قال ست آيات قبل يوم القيامة، ست آيات قبل يوم القيامة بين الناس في أسواقهم إذ ذهب ضوء الشمس، فبينما هم كذلك إذ تناثرت النجوم، فبينما هم كذلك إذ وقعت الجبال على وجه الأرض فتحركت واضطربت واختلطت، ففزعت الجن إلى الإنس والإنس إلى الجن، واختلطت الدواب والطير والوحوش، فماجوا بعضهم في بعض، فماجوا بعضهم في بعض، وإذا الوحوش حشرت قال اختلطت، وإذا العشار عطلت قال أهملها أهلها، وإذا البحار سجرت قالت الجن نحن نأتيكم بالخبر، قال فانطلقوا إلى البحر فإذا هو نار تأجج. قال فبينما هم كذلك إذ تصدعت الأرض صدعة واحدة إلى الأرض السابعة السفلى وإلى السماء السابعة العليا، قال فبينما هم كذلك إذ جاءتهم الريح فأماتتهم. رواه ابن جرير وهذا لفظه، وابن أبي حاتم ببعضه، وهكذا قال مجاهد والربيع بن خثيم والحسن البصري وأبو صالح وحماد بن أبي سليمان والضحاك في قوله وإذا النجوم انكدرت أي تناثرت. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما وإذا النجوم انكدرت أي تغيرت. وقال يزيد بن أبي مريم عن النبي صلى الله عليه وسلم وإذا النجوم انكدرت قال انكدرت في جهنم، وكل من عبد من دون الله فهو في جهنم إلا ما كان من عيسى وأمه ولو رضي أن يعبد لدخلاها. رواه ابن أبي حاتم بالإسناد المتقدم. وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال سيرت أي زالت عن أماكنها ونسفت، فتركت الأرض قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وإذا العشار عطلت قال عكرمة ومجاهد عشار الإبل، قال مجاهد عطلت تركت وسيبت، قال أبي بن كعب والضحاك أهملها أهلها، وقال الربيع بن خثيم لم تحلب ولم تصر تخلى منها أربابها، وقال الضحاك تركت لا راعي لها. والمعنى في هذا كله متقارب، والمقصود أن العشارة من الإبل وهي خيارها، والحوامل منها التي قد وصلت في حملها إلى الشهر العاشر، واحدها عشراء ولا يزال ذلك اسمها حتى تضع، قد اشتغل الناس عنها وعن كفالتها والانتفاع بها بعدما كانوا أرغب شيء فيها بما دهمهم من الأمر العظيم المفضع الهائل وهو أمر القيامة وانعقاد أسبابها ووقوع مقدماتها، وقيل بل يكون ذلك يوم القيامة يراها أصحابها كذلك ولا سبيل لهم إليها. وقد قيل في العشار إنها السحاب يعطل عن المسير بين السماء والأرض لخراب الدنيا، وقد قيل إنها الأرض التي تعشر، وقيل إنها الديار التي كانت تسكن تعطل لذهاب أهلها. حكى هذه الأقوال كلها الإمام أبو عبد الله القرطبي في كتابه التذكرة، ورجح أنها الإبل وعزاه إلى أكثر الناس، قلت بل لا يعرف عن السلف والآئمة سواه والله أعلم. وإذا الوحوش حشرت أي جمعت، كما قال تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون. قال ابن عباس يحشر كل شيء حتى الذباب، رواه ابن أبي حاتم، وكذا قال الربيع بن خثيم والسدي وغير واحد، وقال وكذا قال قتادة في تفسير هذه الآية إن هذه الخلائق موافية فيقضي الله فيها ما يشاء، وقال عكرمة حشرها موتها، وقال ابن جرير حدثني علي بن مسلم الطوسي حدثنا عباد بن العوام أخبرنا حسين عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وإذا الوحوش حشرت قال حشر البهائم موتها وحشر كل شيء الموت غير الجن والإنس فإنهما يوقفان يوم القيامة. حدثنا أبو كريب بسنده عن الربيع بن خثيم وإذا الوحوش حشرت قال أتى عليها أمر الله، قال سفيان قال أبي فذكرته لعكرمة قال قال ابن عباس رضي الله عنهما حشرها موتها. وقد تقدم عن أبي بن كعب أنه قال إذا الوحوش حشرت اختلطت، قال ابن جرير والأولى قول من قال حشرت أي جمعت، قال الله تعالى والطير محشورة أي مجموعة. وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت، قال ابن جرير بسنده قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود أين جهنم؟ قال البحر، قال ما أراه إلا صادقا والبحر المسجور. وإذا البحار سجرت، قال ابن عباس وغير واحد يرسل الله عليها الدبور فتسعرها وتصير نارا تأجج، وقد تقدم الكلام على ذلك عند قوله والبحر المسجور. وقد قال ابن أبي حاتم بسنده عن معاوية ابن سعيد قال إن هذا البحر إن هذا البحر بركة وسط الأرض يعني بحر الروم، والأنهار كلها تصب فيه، والبحر الكبير يصب فيه، وأسفله آبار مطبقة بالنحاس، فإذا كان يوم القيامة أسجر. وهذا أثر غريب عجيب، وفي سنن أبي داود لا يركب البحر إلا حاج أو معتمر أو غاز، فإن تحت البحر نارا وتحت النار بحرا الحديث. وقد تقدم الكلام عليه في سورة فاطر يعني وفي سنده كلام فيه ضعف. قال مجاهد والحسن بن مسلم سجرت أوقدت، وقال الحسن يبست، قال الضحاك وقتادة غاض ماؤها فذهب ولم يبق فيها قطرة، قال الضحاك أيضا سجرت فجرت، وقال السدي فتحت وسيرت، قال الربيع بن خثيم سجرت أي فاضت كقوله تعالى فجرت، وهي أقوال متقاربة والله أعلم. إنما الأمانة تقتضي أنهم ينقلون كل شيء بأمانة. وإذا البحار سجرت أضرمت نيرانا، وإذا النفوس زوجت أي جمع كل شكل إلى نظيره كقوله تعالى احشروا الذين ظلموا وأزواجهم أشكالهم كما قيل الطيور على أشكالها تقع. قال ابن أبي حاتم بسنده عن النعمان بن بشير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا النفوس زوجت قال الضرباء كل رجل مع كل قوم وكانوا يعملون عمله. الضرباء فلان على ضرب فلان، الضرباء كل رجل مع كل قوم كانوا يعملون عمله، وذلك بأن الله عز وجل يقول: وكنتم أزواجا ثلاثة فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة سابقون السابقون. أسألك من فضلك اجعلنا من السابقين تفضلا وجودا وتكرما، ونعوذ بك من أصحاب المشأمة وأصحاب الشمال. قال: هم الضرباء. وفي الحديث رواه ابن أبي حاتم عن النعمان بن بشير أن عمر رضي الله عنه خطب الناس فقال: وإذا النفوس زوجت فقال: تزوجها، أي تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم. تزوجها أن تؤلف كل شيعة إلى شيعتهم. وفي رواية: هما الرجلان يعملان العمل فيدخلان به الجنة أو النار. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. في رواية عن النعمان قال: سئل عمر رضي الله عنه عن قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، قال: يقرن بين الرجل الصالح مع الرجل الصالح، ويقرن بين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار، فذلك تزويج الأنفس. وفي رواية عن النعمان أن عمر رضي الله عنه قال للناس: ما تقولون في تفسير هذه الآية وإذا النفوس زوجت؟ فسكتوا. قال: ولكن هو الرجل يزوج نظيره من أهل الجنة، والرجل يزوج نظيره من أهل النار. ثم قرأ: احشروا الذين ظلموا أزواجهم أشباههم وأشكالهم. قال العوفي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: إذا النفوس زوجت، قال: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة، آيات الواقعة. قال العوفي عن ابن عباس في قوله: إذا النفوس زوجت، قال: ذلك حين يكون الناس أزواجا ثلاثة. قال ابن أبي نجيح عن مجاهد: وإذا النفوس زوجت، قال: الأمثال من الناس جمع بينهم. وكذا قال الربيع بن خثيم والحسن وقتادة، واختاره ابن جرير وهو الصحيح. قول آخر في قوله: وإذا النفوس زوجت، ذكره ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: يسيل واد من أصل العرش من ماء فيما بين الصيحتين، ومقدار ما بينهما 40 عاما، فينبت منه كل خلق بلية من الإنسان أو طير أو دابة، ولو مر عليهم ما مار قد عرفهم، قبل ذلك لعرفهم على الأرض قد نبتوا، ثم ترسل الأرواح فتزوج الأجساد، فذلك قول الله تعالى: وإذا النفوس زوجت. وكذا قال أبو العالية وعكرمة وسعيد بن جبير والشعبي والحسن البصري أيضا في قوله تعالى: وإذا النفوس زوجت، أي زوجت بالأبدان. وقيل: زوج المؤمنون بالحور العين، وزوج الكافرون بالشياطين، حكاه القرطبي في التذكرة. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، هكذا قراءة الجمهور. سئلت، والموؤودة هي التي كان أهل الجاهلية يدسونها في التراب كراهية البنات، فيوم القيامة تسأل الموؤودة على أي ذنب قتلت، ليكون ذلك تهديدا لقاتلها. فإذا سئل المظلوم: فما ظن الظالم إذن؟ وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس: وإذا الموؤودة سئلت، أي سألت. وكذا قال أبو الضحى: سألت، أي طالبت بدمها. وعن السدي وقتادة مثله. وقد وردت أحاديث تتعلق بالموؤودة، منها ما رواه الإمام أحمد بسنده عن عروة عن عائشة عن جدامة بنت وهب أخت عكاشة قالت: حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس وهو يقول: لقد هممت أن أنهى عن الغيلة، فنظرت في الروم وفارس فإذا هم يغيلون أولادهم ولا يضر أولادهم ذلك شيئا. ثم سألوه عن العزل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك الوأد الخفي وهو الموؤودة سئلت. ورواه مسلم من حديث أبي عبد الرحمن المقرئ. وكذا رواه مسلم و أيضا وأبو داود والترمذي والنسائي من حديث مالك بن أنس ثلاثتهم عن أبي الأسود بنحوه. وقال الإمام أحمد بسنده عن سلمة بن يزيد الجعفي قال: انطلقت أنا وأخي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا: يا رسول الله، إن أمنا مليكة كانت تصل الرحم وتقري الضيف وتفعل وتفعل، هلكت في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: لا. قلنا: فإنها كانت وأدت أختا لنا في الجاهلية، فهل ذلك نافعها شيئا؟ قال: الوائدة والمؤودة في النار، إلا أن يدرك الوائدة الإسلام فيعفو الله عنها. ورواه النسائي من حديث داود بن أبي هند بنحوه. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوائدة والمؤودة في النار. وقال أحمد أيضا بسنده عن حسناء ابنة معاوية الضريمية عن عمها قالت: قلت: يا رسول الله، من في الجنة؟ قال: النبي في الجنة، والشهيد في الجنة، والمولود في الجنة، والموؤودة في الجنة. قال ابن أبي حاتم بسنده: سمعت الحسن يقول: قيل: يا رسول الله، من في الجنة؟ فقال: الموؤودة في الجنة. وهذا حديث مرسل من مراسيل الحسن، ومنهم من قبله. وقال ابن أبي حاتم بسنده عن ابن عباس: أطفال المشركين في الجنة، فمن زعم أنهم في النار فقد كذب. يقول الله عز وجل: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ قال ابن عباس: هي المدفونة. قال عبد الرزاق عن عمر بن الخطاب، يعني بسنده عن عمر بن الخطاب: وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت؟ قال: جاء قيس بن عاصم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني وأدت بناتي لي في الجاهلية، فقال: أعتق عن كل واحدة منهن رقبة. فقال: يا رسول الله، إني صاحب إبل. قال: فانحر عن كل واحدة منهن بدنة. وحديث أخرى بمعناها، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. تبقى الشبهة في حديث الوائدة والمؤودة في النار، وله تخريجه، يعني من حيث الكلام في السند والمتن، لعل الله عز وجل يذكرني. يعني وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت، طبعا الوائد في النار معروفة، لكن الموؤودة في النار لماذا؟ الموؤودة في الجنة نعم، لكن في النار؟ النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. قال: يا رسول الله، هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال: كان حريصا على قتل صاحبه. فالمعنى هنا واضح، لكن الموؤودة يعني ما في حرص على قتل وائدها حتى نقول الوائدة والمؤودة في النار. طيب، هذا يحتاج منا إلى وقفة أو إلى نظر، معرفة السند والمتن إن شاء الله. وإذا الصحف نشرت، قال الضحاك: أعطي كل إنسان صحيفته بيمينها وبشماله. قال قتادة: صحيفتك يا ابن آدم تملي فيها ثم تطوى ثم تنشر عليك يوم القيامة، فلينظر رجل ماذا يملي في صحيفته. وإذا السماء كشطت، قال مجاهد: اجتذبت. وقال السدي: كشفت. وقال الضحك: تنكشط فتذهب. وإذا الجحيم سعرت، قال السدي: أحميت. قال قتادة: أوقدت. قال: وإنما يسعرها غضب الله وخطايا بني آدم. وإذا الجنة أزلفت، قال الضحاك وأبو مالك وقتادة والربيع بن خثيم: أي قربت إلى أهلها. علمت نفس ما أحضرت. هذا هو الجواب، أي إذا وقعت هذه الأمور حينئذ تعلم كل نفس ما عملت، وأحضر ذلك لها، كما في قوله تعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء وما عملت من سوء إن تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. وقال تعالى ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. قال ابن أبي حاتم بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه قال لما نزلت إذ الشمس كورت قال عمر لما بلغ علمت نفس ما أحضرت قال لهذا أجري الحديث لهذا أجري الحديث. روى مسلم في صحيحه والنسائي في تفسيره عند هذه الآية من حديث مسعر بن كدام عن الوليد بن سريع عن عمرو بن حريث قال صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم الصبح فسمعت يقرأ فلا أقسم بالكنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس يريد سورة التكوير. رواه النسائي عن بندار عن غندر عن شعبة عن الحجاج ابن عاصم عن أبي الأسود عن عمرو بن حريث به بنحوه. فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. قال ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق الثوري عن أبي إسحاق عن رجل من مراد عن علي فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس قال هي النجوم تخنس بالنهار وتظهر بالليل. قال ابن جرير بسنده سمعت عليا وسئل عن فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس فقال هي النجوم تخنس بالنهار وتكنس بالليل. حدثنا أبو كريب حدثنا وكيع عن إسرائيل عن سماك عن خالد عن علي قال هي النجوم. وهذا إسناد جيد صحيح إلى خالد بن عرعرة وهو السهمي الكوفي. قال أبو حاتم الرازي بسنده لا روى عن علي وروى عن سماك عن وروى عنه سماك والقاسم بن عوف الشيباني ولم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا والله أعلم. وروى يونس عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أنها النجوم. رواه ابن أبي حاتم وكذا روى عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة والسدي وغيرهم أنها النجوم. قال ابن جرير بسنده عن بكر بن عبد الله في قوله فلا أقسم الخنس الجوار الكنس قال هي النجوم الدراري التي تجري تستقبل المشرق. قال بعض الأئمة إنما خيل للنجوم الخنس أي في حال طلوعها ثم هي جواري في فلكها وفي حال غيبوبتها يقال لها كنس من قول العرب أو الظبي إلى كناسة إذا تغيب فيه. وقال الأعمش عن إبراهيم قال قال عبد الله فلا أقسم بالخنس قال بقر الوحشي. كذا قال الثوري عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عبد الله فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس ما هي يا عمرو قال قلت البقر قال وأنا أرى ذلك. كذا روى يونس عن أبي إسحاق عن أبيه. وقال أبو داود الطيالسي عن عمرو عن أبيه عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهم الجوار الكنس قال البحر قال البقر الوحش تكنس إلى الظل. كذا قال سعيد بن جبير. قال العوفي عن ابن عباس هي الظباء. كذا قال سعيد أيضا ومجاهد والضحاك. قال أبو الشعثاء جابر بن زيد هي الظباء والبقر. قال ابن جرير حدثنا يعقوب حدثنا هشيم أخبرنا مغيرة عن إبراهيم ومجاهد أنهما تذاكر هذه الآية فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس وقال إبراهيم ومجاهد قل فيها بما سمعت قال فقال مجاهد كنا نسمع فيها شيئا وناس يقولون إنها النجوم قال فقال إبراهيم قل فيها بما سمعت قال فقال مجاهد كنا نسمع أنها بقر الوحش حين تكنس في حجرتها قال فقال إبراهيم إنهم يكذبون على علي هذا كما رووا عن علي أنه ضمن الأسفل الأعلى والأعلى الأسفل. وتوقف ابن جرير في قوله الخنس الجوار الكنس هل هو النجوم أو الظباء وبقر الوحش قالوا يحتمل أن يكون الجميع مرادا والله أعلم. فلا أقسم بالكنس الجواري الكنس الجواري الكنس. والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. والليل إذا عسعس فيه قولان، أحدهما إقباله بظلامه، قال مجاهد أظلم، قال سعيد بن جبير إذا نشأ، قال حسن البصري إذا غشي الناس، كذا قال عطية العوفي، قال علي بن أبي طلحة والعوفي عن ابن عباس إذا عسعس إذا أدبر، وكذا قال مجاهد وقتادة والضحاك، وكذا قال زيد بن أسلم وابنه عبد الرحمن إذا عسعس أي إذا ذهب فتولى، قال أبو داود الطيالسي بسنده عن أبي عبد الرحمن السلمي قال خرج علينا علي رضي الله عنه حين ثوب المثوب بصلاة الصبح فقال أين السائلون عن الوتر، والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس، هذا حين أدبر حسن، هذا حين أدبر حسن. قد اختار ابن جرير أن المراد بقوله إذا عسعس أدبر، قال لقوله والصبح إذا تنفس أي أضاء، واستشهد بقول الشاعر أيضا حتى إذا الصبح له تنفس وانجاب عنها ليلها وعسعس أي أدبر. وعندي أن المراد بقوله عسعس إذا أقبل، وإن كان يصح استعماله في الإدبار أيضا، لكن الإقبال ها هنا أنسب، كأنه أقسم تعالى بالليل وظلامه إذا أقبل، وبالفجر وضيائه إذا أشرق، كما قال والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى، وقال والضحى والليل إذا سجى، وقال فالق الإصباح وجعل الليل سكنا، وغير ذلك من الآيات. وقال كثير من علماء الأصول إن لفظة عسعس تستعمل في الإقبال والإدبار على وجه الاشتراك، فعلى هذا يصح أن يراد كل منهما والله أعلم. قال ابن جرير وكان بعض أهل المعرفة بكلام العرب يزعم أن عسعس دنا من أوله وأظلم، وقال الفراء كان أبو البلاد النحوي ينشد بيتا عسعس حتى لو يشاء أدنى كان له من ضوئه مقتبس، كان له من ضوئه مقبس، يريد لو يشاء إذا دنا أدغم الذال في الدال. وقال الفراء وكانوا يرون أن هذا البيت مصنوع. طيب في كلام بيبقى زيادة شوية لا عليكم، يعني زي ما الوقت كده صار زيادة، يبقى والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. قال الضحاك إذا طلع، قال قتادة إذا أضاء وأقبل، وقال سعيد بن جبير إذا نشأ، وهو المروي عن علي رضي الله عنه. قال ابن جرير يعني وضوء النهار أو ضوء النهار إذا أقبل وتبين. إنه لقول رسول كريم، يعني أن هذا القرآن لتبليغ رسول كريم أي ملك شريف حسن الخلق بهي المنظر وهو جبريل عليه السلام. قاله ابن عباس والشعبي وميمون بن مهران والحسن وقتادة والربيع ابن أنس وغيرهم. ذي قوة عند ذي العرش مكين، عند ذي العرش مكين. إنه لقول رسول كريم ذي قوة، ذي قوة كقوله علمه شديد القوة، ذو مرة فاستوى أي شديد الخلق شديد البطش والفعل، عند ذي العرش مكين أي له مكانة عند الله عز وجل ومنزلة رفيعة. قال أبو صالح في قوله عند ذي العرش مكين، قال جبريل يدخل في 70 حجابا من نور بغير إذن. ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين، مطاع أي له وجاهة وهو مسموع القول، مطاع في الملأ الأعلى. قال قتادة مطاع ثم أي في السماوات، يعني ليس هو من أفناد الملائكة بل هو من السادة والأشراف، معتنى به انتخب لهذه الرسالة العظيمة. وقوله أمين صفة لجبريل بالأمانة، وهذا عظيم جدا أن الرب عز وجل يزكي عبده ورسوله الملكي جبريل ك كما زكى عبده ورسوله البشري محمدا صلى الله عليه وسلم بقوله وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون يعني محمدا صلى الله عليه وسلم. قاله الشعبي وميمون بن مهران وابو صالح ومن تقدم ذكرهم. ولقد رآه بالأفق المبين يعني ولقد رأى محمد صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام الذي يأتيه بالرسالة عن الله عز وجل في الصورة التي خلقه الله عليها، له 600 جناح بالأفق المبين أي البين، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبطحاء، وهي المذكورة في قوله علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. كما تقدم تفسير ذلك وتقريره، والدليل أن المراد بذلك جبريل عليه السلام، والظاهر والله أعلم أن هذه السورة نزلت قبل ليلة الإسراء لأنه لم يذكر فيها إلا هذه الرؤية وهي الأولى، وأما الثانية وهي المذكورة في قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يخشى السدرة ما يخشى، فتلك إنما ذكرت في سورة النجم وقد نزلت بعد سورة الإسراء. وما هو على الغيب بضنين أي وما محمد على ما أنزله الله إليه بضنين أي بمتهم، ومنهم من قرأ ذلك بالضاد أي ببخيل أي ببذله لكل أحد. قال سفيان بن عيينة ضنين وضنين سواء أي ما هو بكاذب وما هو بفاجر، والضنين المتهم والضنين البخيل. وقال قتادة كان القرآن غيبا فأنزله الله على محمد صلى الله عليه وسلم فما ضن به على الناس بل بلغه ونشره وبذله لكل من أراده. وكذا قال عكرمة وابن زيد وغير واحد، واختار ابن جرير قراءة الضاد بضنين. قلت وكلاهما متواتر ومعناه صحيح كما تقدم. وما هو بقول شيطان الرجيم أي وما هذا القرآن بقول شيطان الرجيم أي لا يقدر على حمله ولا يريده ولا ينبغي له، كما قال تعالى وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وما هو بقول الشيطان الرجيم فأين تذهبون أي فأين تذهب عقولكم في تكذيبكم بهذا القرآن مع ظهوره ووضوحه وبيان كونه جاء من عند الله عز وجل، كما قال الصديق رضي الله عنه لوفد بني حنيفة حين قدموا مسلمين وأمرهم فتلوا عليه شيئا من قرآن مسيلمة الذي هو في غاية الهذيان والركاكة، فقال ويحكم أين يذهب بعقولكم، والله إن هذا الكلام لم يخرج من إله يعني الذي يقوله مسيلمة. وقال قتادة فأين تذهبون أي عن كتاب الله وعن طاعته، إن هو إلا ذكر للعالمين أي هذا القرآن ذكر لجميع الناس ويتذكرون به ويتعظون. لمن شاء منكم أن يستقيم أي من أراد الهداية فعليه بهذا القرآن، فإنه منجاة له وهداية ولا هداية فيما سواه. وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين أي ليست المشيئة موكولة إليكم، فمن شاء اهتدى ومن شاء ضل، بل ذلك كله تابع لمشيئة الله عز وجل رب العالمين. قال سفيان الثوري عن سعيد بن عبد العزيز عن سليمان بن موسى لما نزلت هذه الآية لمن شاء منكم أن يستقيم قال أبو جهل الأمر إلينا إن شئنا استقمنا وإن شئنا لم نستقم، فأنزل الله وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. آخر تفسير سورة التكوير ولله الحمد والمنة. أيوة بتفسير ابن كثير أيضا نحن نصل إلى نهاية الكلام، والكلام عن كتاب الله عز وجل لا ينتهي أبدا لو كان البحر مدادا، قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا، بل ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. لكن في هذا القدر الكفاء والغناء بإذن رب الأرض والسماء من خلال تفسير سورة التكوير في هذه اللقاءات التي ذكرناها 5 أو 6 لقاءات، والحمد لله رب العالمين. لننتقل منها إلى ما تبقى لنا من جزء عام إن شاء الله، يعني إلى سورة عبس والنازعات والنبأ إن شاء الله تبارك وتعالى إذا كان في العمر بقية. أطلت عليكم بعض الوقت، والشيخ علي جينا ملعلع في الآخر كده ويقول ليلة الجمعة وخذ راحتك، خدت راحتي الحمد لله. وزي كده ما بيتذكرنا أختنا رانيا، لا ننسى الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله عليه السلام في ليلة الجمعة ويومها. سبقتيني يا رانيا، كنت عاوز أقول كده علينا الإكثار من ذكر الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام وسورة الكهف، وبكرة إن شاء الله الجمعة بما فيها من سنن وتعظيم شعائر الله، فيها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، فيها سورة الكهف، فيها الاغتسال للجمعة، فيها التبكير للجمعة، فيها ساعة الجمعة. مقدر ظروفك يا شيخ علي، ربنا يكرمك، ما تقوليش يعني عذرني، أنا عارف يعني أنت ما بتغيب عن الدرس إلا للشديد القوي، هذا أمر أنا منه واثق. فإن شاء الله كده نهتم بشعائر يوم الجمعة وليلتها، والإكثار من الصلاة على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، يغفر الله لي ولكم. أسألكم صالح الدعوات. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وخلي العصر ساعة العصر. أسألكم صالح الدعوات. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. أنا قلت والشيخ علي رد. الحمد لله. الحمد لله.